الحمد لله رب العالمين. كنا نتكلم في تعداد الأدلة التي تقول بأن الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية، وذكرنا 4 أدلة على ذلك. الآن الدليل الخامس على أن الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية، وهو حكم العقل. حكم العقل بعدم صحة الاعتماد على الظن. لا يصح الاعتماد على الظن، وأن العمل بالظن مما لا يحصل معه الأمن من العقاب لاحتمال مخالفة الظن للواقع. فأمن من العقاب ماكو بالعمل بالظن للحكم الشرعي لاحتمال مخالفة العمل بالظن للواقع. والعبد لا بد له من العمل بما يحصل معه الأمن من العقاب، ولا يحصل الأمن من العقاب إلا بالعلم أو بما ينتهي إليه العلم، إما علم على الحكم الشرعي أو ما ينتهي إليه العلم، كالعمل بإمارة دل دليل على حجيتها دليل علمي، أو العمل بما أدى إليه الأصل العملي في مقام الشك والتحير كالبراء، هذا يحصل الأمن من العقاب. فالأمن من العقاب متوقف على حصول العلم بالحكم الشرعي أولا، أو ما ينتهي إليه العلم كالعمل بإمارة قام الدليل على حجيتها. بينما العمل بالظن غير المعتبر ليس علما أولا، وليس مما ينتهي إليه العلم كالعمل بالإمارة المعتبرة، إذن لا مؤمن من العقاب، إذن لا يصح أن يعتمد على الظن عقلا، لأن العمل بالظن لا يحصل معه الأمن من العقاب. هذا دليل على أن الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية، دليل عقلي، لأن العمل بالظن لا يحصل الأمن من العقاب، والعبد مأمور بتحصيل الأمن من العقاب. هذا دليل لا بأس به يستدل به على عدم حجية ما شك في حجيته. الدليل السادس الذي نذكره هو أصل عملي، التمسك باستصحاب عدم الحجية، إما باستصحاب عدم الجعل السادس قبل الشرع. قبل الشرع لم يكن الظن حجة شرعية، مثلا قبل الشرع لم يكن، أو نستصحب عدم فعلية الحجية، عدم فعلية حجية الظن ولو قبل تحقق الموضوع المشكوك في حجيته. هذا الاستصحاب وهو استصحاب عدم الجعل، هذا لا يحتاج إليه مع وجود الأدلة الخمسة المتقدمة، ولكن مع هذا أشكل المحقق النائيني على جريان الاستصحاب هنا، لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان للمتيقن السابق أثر عملي. الاستصحاب يجري إذا كان له أثر عملي، كان للمتيقن السابق أثر عملي ليكون البناء على بقائه عملا. فلو فرض عدم ترتب الأثر العملي على الاستصحاب، إذن لا مجال لجريان الاستصحاب ولا تشمله أدلة الاستصحاب. هنا يدعي الشيخ الأنصاري أنه لا يوجد أثر من جريان الاستصحاب. كيف لا يوجد أثر من جريان الاستصحاب؟ قال لأن الأثر المترتب على عدم الحجية هو إما عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل، لا يمكن أن نستند إلى الظن في مقام العمل. وإما عدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى الشارع، إلى الدين، إلى المولى. فالأثر المترتب على عدم الحجية هو أحد هذين الأثرين أو كلا هذين الأثرين. أولا عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل، في مقام العمل لا يجوز الاستناد إلى الظن. ثانيا عدم إسناد مؤدى الظن إلى المولى. يقول الشيخ النائيني أن كلا هذين الأثرين يترتبان بمجرد الشك في حجية الظن، لا حاجة إلى الاستصحاب. فإذا شككنا في حجية الظن ترتب هذان الأثران. أما الأول وهو عدم صحة الاستناد في مقام العمل إلى الظن، يقول هذا يستقل العقل. الآن قلنا أن العقل يستقل بعدم جواز الاستناد إلى ما لم يحرج حجيته من قبل المولى، هذا العقل يحكم. فإن العمل بالظن لا يحصل منه الأمن من العقاب عند مخالفة الواقع، عندما يخالف الظن الواقع لا يحصل أمن من العقاب. إذن عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل هذا حكم عقلي ليس من الاستصحاب، ليس من الاستصحاب. وأما الثاني وهو عدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى المولى، يقول نعم هذا أيضا، هذا أيضا لا يتوقف على الاستصحاب، هذا ثابت لأنه تشريع محرم، لا يجوز أن نسند مؤدى الظن إلى المولى لأنه تشريع، هو ما قال حجة، كيف نسنده إلى الشارع؟ هذا تشريع محرم. إذن الحجية الفعلية للظن أن الظن حجة أو لا مقطوعة العدم بمجرد الشك في حجية الظن، لأن عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل حكم عقلي لأن الظن لا يؤمن من العقاب. وأما عدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى الشارع فلأنه تشريع محرم، والتشريع محرم أن الإنسان هو الذي يشرع، المشرع هو الله. إذن الحجة الفعلية للظن مقطوعة العدم بمجرد الشك في حجية الظن. حينئذ التعبد بالاستصحاب هذا تحصيل حاصل، لماذا تذهب إلى الاستصحاب؟ هو حاصل، أنت تريد تثبت بالاستصحاب عدم هذين الأمرين، عدم صحة الاستناد إلى الظن في مقام العمل وعدم صحة إسناد مؤدى الظن إلى المولى، وهذان ثابتان قبل الاستصحاب، إذن الاستصحاب لا أثر له. هذا ما ذكره المرزى النائيني على من تمسك بالاستصحاب لإثبات عدم حجية الظن عند الشك في حجيته. الجواب: الذي يحكم به العقل بمجرد الشك في حجية الظن هو عدم الحجية الفعلية، فعلا الظن ليس حجية. أما مورد الاستصحاب فهو عدم الحجية الإنشائية، لم ينشئ المولى حجية للظن. فالذي ثابت قبل الاستصحاب عدم الحجية الفعلية، فعلا مو حجة الظن عند الشك، نعم فعلا مو حجة، لكن نحن نريد أن نثبت أن الظن لم تنشأ له الحجية، عدم الحجية الإنشائية. وحينئذ ما يحصل بحكم العقل غير ما حصل بالاستصحاب. نعم حدوثي ماذا؟ إنشاء الحجية. ها فالاستصحاب يقول لم تنشأ حدوث، حدوث ماذا؟ يعني شو قبل الشرع لم تنشأ؟ لا لا قبل الشرع، قبل الشرع، شرع ماكو. نعم نعم، فإحنا متيقنين بأنه قبل الشرع لا توجد لا يوجد إنشاء للحجية قبل الشرع.
إنشاء فعلية.
نعم.
ماذا لا يوجد؟ إنشاء فعلية ما يوجد.
فإنشاء شبو الإنشاء في مرحلة الثبوت، الفعلية في مرحلة الإثبات. فنحن بحكم العقل نثبت فعلا مو حجة. نعم. هذا بحكم العقل. وأنه تشريع محرم. من يقول الآن هو حجة. أما الاستصحاب الذي يقول لم يكن منشأ قبل الشرع، فنستصحب عدم الإنشاء. نستصحب عدم الإنشاء.
لازم ذلك استفدت من مفاد كانت عامة إلى مفاد كانت عامة.
نعم. إذا شيئاً صار. صار شيئاً. صار عندنا الذي ثبت قبل الذي ثبت بحكم العقل عدم الحجية الفعلية. أما الاستصحاب نثبت به عدم الحجية الشأنية، لم ينشأ في مرحلة الثبوت، في مرحلة الثبوت لم ينشأ. إذن لا وجه للقول بأنه ما يحصل بالاستصحاب هو تحصيل حاصل. بل الثابت بالاستصحاب أمر جديد، وهو عدم إنشاء الحجية من قبل المولى في مرحلة الثبوت. وما حصل بحكم العقل هو عدم الحجية الفعلية في مقام الإثبات. هذا الجواب على ما قاله المحقق النعيمي. الآن ستة أدلة ذكرت على أن الشك في حجية شيء يساوق القطع بعدم الحجية. الآن التطبيقات. طبعا التطبيق العام هو ما إذا شككنا في اعتبار إمارة ظنية لعدم ثمانية الدليل القطع على اعتبارها فيحكم بعدم حجيتها. هذا التطبيق العام، يحكم بعدم حجية مثلا، ولذلك يحكم بعدم حجية الشهرة التي يشك في حجيتها، عدم حجية الخبر الضعيف، وكذلك الإمارات الظنية التي لم يقم على اعتبارها دليل قطعي. التطبيقات الخاصة في المورد هذا تطبيق عام. السيد الشهيد ذكر تطبيقا قال ثبت عندنا وقوع تسامح نوعي واصطلاح عمومي من قبل علمائنا الأقدمين في نقل الإجماع، نقل الإجماع وادعاء الإجماع، أو يعتمدون على مشارب غير صحيحة في تشخيص الإجماع. هذا ثابت أن المتقدمين من الأصحاب عندهم تسامح في نقل الإجماع في ادعاء الإجماع، أو يعتمدون على طرق غير صحيحة في تشخيص الإجماع. إذن فلم يبق للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب. يعني ليس بحجة، يعني ليس بحجة ما لم تتضافر الدعاوى، دعاوى الإجماع من قبل علماء كثيرين، وتنضم إليها قرائن وشواهد ومؤيدات على صحة النقل. إذن الإجماع المنقول ليس بحجة. لحظة خل أكمل الفكر. نعم.
لا كيلة في المحمول.
إيه؟
سيدنا في أصل ثبوت الإجماع، لا كيلة في المحمول
وهو الفقيه. نعم. شوفوا لما يقول لا ثقة للفقيه، فلن يبقى للفقيه ثقة كبيرة بمثل دعاوى الإجماع المنقولة في الكتب. إحنا عندنا خبر الثقة حجة مو حجة. هذا الشيخ الطوسي ثقة. لا ينقل الإجماع. ليش ما نأخذ بكلامه؟ ونقول أطو إجماع
جاي نمثل إجماع لا نمثل حجية.
الآن هو لا هو قاعد يقول أطو إجماع وهو ثقة، هو قاعد يقول ثقة، هذا يقول أطو إجماع في زماني سيد المرتضى وهو من أوثق الثقات يقول أطو إجماع قاعد يلفت الإجماع. خبر الثقة حجة. شلون إذا أجى الثقة قال لنا أن الإمام الصادق هكذا قال ناخذ بكلام، هذا قاعد يقول أطو إجماع. فهو الإجماع مدعى منقول يدعي ثبوته، مقتضى القاعدة أنه حجة. لكن بما أنه قد ثبت عندنا التسامح في نقله وادعائه أو اعتمادهم على طرق غير صحيحة في تشريطه، ما عندنا ثقة بهذا النقل، ما عندنا ثقة بهذا النقل حتى نقول أنه حجة. نقل ثقة، هذا نقل ثقة
حتى نقول أن هناك إجماع ثم نقول هو حجة.
هو
هؤلاء
إذا ثبت الإجماع، خلا بين فلشيه، خلا أكمل فكرة. عندنا أن الإجماع إذا ثبت فهو حجة بلا كلام بحساب الاحتمال، الكل متفقون على خصوصا إجماع المسلمين. ثم بعد يأتي إجماع الإمامية الذي معهم الإمام، هذا إذا ثبت الإجماع كما الإجماع المحصل فهو حجة بلا كلام. أما الإجماع المنقول، هذا الإجماع المنقول نحن وعدم المسامحات التي موجودة في الخارج نقول حجة، يعني الشيخ الطوسي قاعد ينقل الإجماع خلاص 100% الشيخ الطوسي الثقة، ثقة يعني كلام حجة، ما أقول حسا ثابت في الواقع، كلام حجة. ولكن المسامحات الموجودة في نقل الإجماع التي ترجع إلى ثلاث نقاط، المسامحات أولا تسامح في معقد الإجماع، كما إذا وقع الإجماع على كبرى من الكبريات، إلا أن ناقل الإجماع وهو الشيخ الطوسي مثلا أو السيد المرتضى ينقله على شيء يراه نتيجة لتلك الكبرى. مثلا إذا وقع الإجماع على قبح الكذب، إلا أن الناقل ينقل الإجماع على معاقبة الكاذب كنتيجة لتلك الكبرى، هذا غلط، الكذب قبيح، أما أنه يعاقب هذا ما فعل إجماع، لعل هذا الكاذب معذور في كذبه، يجوز له أن يقول هذا الكذب القبيح، يجوز له أن يقول هذا الكذب القبيح لأجل واجب أهم إنقاذ شخص من الموت. فالإجماع لو كان قائم مثلا على قبح الكذب، هذه القاعدة الكلية، إلا أن الناقل ينقل الإجماع على معاقبة الكاذب، يعتبر هاي معاقبة الكاذب نتيجة علما لتلك الكبرى، أو قام الإجماع على حجية خبر الثقة لكن الناقل ينقل الإجماع على ماذا؟ على ما قام عليه خبر الثقة من الحكم الشرعي، وهذا غلط، الإجماع على الكبرى حجية خبر الثقة مثلا، لكن الناقل ينقل الإجماع على ما دل عليه خبر الثقة، ينقل الإجماع وهو ضمان العارية الذهبية، ضمان العارية الذهبية ما فعل إجماع، الإجماع على الكبرى حجية خبر الثقة، لكن هو يرى أن هذا ضمان العارية الذهبية نتيجة للإجماع، وهو لم يكن نتيجة للإجماع، نتيجة للكبرى، أي أولا. ثانيا قد يقع تسامح في حدود الإجماع، يعني أن إذا حصل القطع لإنسان بالحكم بسبب مقدار 10 من العلماء يسمي ذلك إجماعا، بينما هذا مو إجماع، 10 من العلماء في مقابل 600 500 أو 100 مو إجماع، فتسامح في حدوده أنه ما هو الإجماع 10 أو كل العلماء أو أكثرهم، يقع تسامح في حدوده. ثالثا قد يقع تسامح في أصل الإجماع، إذ قد يرى الناقل مقدارا من الأقوال فيقطع بموافقة الآخرين على ذلك، أو أن الناقل يرى مدرك الحكم واضحا فلا يحتمل مخالفة أحد في ذلك فينقل الإجماع عليه، هذا في أصل الإجماع، تسامح في أصل الإجماع. هذه المسامحات الكثيرة التي ترجع إلى هذه المسامحات تعني تورط ناقدي الاجماع في الغفله، اقول غفله عدل، غفله في خصوص نقل الاجماع، وبهذا تسقط اصاله عدم الغفله العقلائيه، تسقط اصاله عدم الغفله. او قل هكذا، قل ان ناقل الاجماع تورطوا في المسامحه في التعبير باراده خلاف الظاهر، فيسقط البناء العقلائي في حجيه الظهور. هذا معنى ان الاجماع المنقول ليس بحجه، هذا تحليله، وان كان هذا خارج عن التطبيق الذي ذكرناه هنا. تسامح واضح، تسامح نعم، يعني
هذا ما ينقل الشيخ باعتبار مبناه، ينقل
اي اذا كان غير موجود يرى الحكم واضحا ولا يشك ان احدا يخالف فينقل لهم الاجماع، هذا تسامح.
ما يسمى بالتسامح،
مبنى شرك، يعني اجماع ما موجود. لا، هذا الثالث، الثالث تسامح في اصل الاجماع، هو يرى الحكم واضح، ينبغي ان يكون هذا واضح، اما يقول لا اجمع العلماء عليه، هذا مو تسامح. وين العلماء اللي اجمعوا؟ ما عنده واحد يوافقه، بس هو يرى ان الحكم واضح، هو يرى ان الحكم واضح فينسبه الى الاجماع، يعني اجماع العلماء، هذا تسامح. وكذلك اذا راى عشرة قالوا هذا القول ينسبه الى الاجماع، اذا ما هو حدود الاجماع؟ الاجماع هل هو عشرة؟ هذا تسامح. يقول ظفرت بفلان وفلان وفلان يقولون اي نعم، اما ينسب الاجماع هذا تسامح في حدوده. ثالثا قد يكون، هاي اولا، ان يكون الاجماع على قاعده كليه، هو ينقل الاجماع على شيء يعتبره نتيجه القاعده الكليه، نتيجه القاعده الكليه هذا لم يكن عليه اجماع، الاجماع على حجه خبر الثقه، هذا الاجماع. هو ينقل الاجماع على مؤدى خبر الثقه، هذا التسامح واضح. هذه التسامحات تجعلنا لا نثق بإصالة عدم الغفلة من الناقل. إذا راحت إصالة عدم الغفلة من الناقل بعد ذلك يكون نقله حجة. فالإجماع المنقول لهذه التسامحات نشك في حجيته، إذا شككنا في حجيته هذا تطبيق للقاعدة أنه الأصل عدم الحجية، هذا تطبيق. التطبيق الثاني ما ذكره ايضا السيد الشهيد في عدم حجية الشهرة الفتوائية، فقال ان جريان حساب الاحتمالات فيها، يعني في الشهرة الفتوائية، اضعف من جريانه في باب الاجماع لسببين. اولا قصور كمية الاقوال والفتاوى، شهرة فتوائية، إذا 60 واحد من العلماء، أقوى 40 ما موافقين، هاي شهرة فتوائية. قصور كمية الأقوال والفتاوى. ثانياً هذا القصور معارض بفتاوى غير المشهور، 40 معارض لل 60، أولاً هاي قصور في الكمية. الذين قالوا بالفتوى 60. دول أقل من 100، علماء كلهم 100. ثم 40 يعارضون هذا، قصور في الكيفية. قصور في الكيفية، يعني معارضة هذه 60 بفتوى 40. إذا هذه المعارضة تزاحم حساب الاحتمالات في باب الشهرة، فلا تكون حجة غالبا، هذا كلام، فلا تكون الشهرة الفتوائية حجة غالبا. هذا التطبيق شنو؟ يقول شهيد لا يحصل لنا علم واطمئنان من هذه الشهرات الفتوائية، فيشك في حجية هذه الشهرة الفتوائية على أساس حصولها على العلم، فلا تكون حجة العلم. هذا تطبيق لعدم كون الشهرة الفتوائية حجة العلم. اخر احدى الشهرة الفتوائية مرة يدعى انها حجة لانها تفيد علما، هذا قاعد ينفي، يقول الشهرة الفتوائية ليست حجة تفيد العلم، ليست حجة تفيد العلم. واطعمنا اطعمنا ان الشهرة الفتوائية الشهرة الفتوائية ليست حجة تعبدية. صحيح لا نريد العلم لكن ليست حجة تعبدية ايضا. فهذا التطبيق من السيد الشهيد ينفي كون الشهرة الفتوائية حجة كالعلم، فإنها لا تورث الإطمئنان ولا يحصل بها العلم، فيشك في حجية الشهرة على أنها تفيد علما، فالأصل عدم الحجية. السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول إن ميلاد، هذا تطبيق، إن ميلاد حجية الخبر قد لا يكون مجرد إفادته الظن ليتعدى منه إلى الشهرة، الشهرة الفتوائية بدعوى إفادتها ذلك، يعني تفيد الظن، بل حجية الخبر غلبت مطابقة الخبر للواقع لا من باب الظن. غالبا الأخبار تطابق الواقع، أخبار الثقة، وهذا غلبت مطابقة خبر الثقة الواقع، لا يحرز في الشهرة، في الشهرة لا يحرز، غلبت مطابقة الشهرة الواقع لا يحرز. إذن الشهرة ليست حجة تطبيق. الآن تطبيق يذكره السيد الشهيد لعدم حجية الشهرة تعبدا، هذا تطبيق ثاني. قال السيد الشهيد نعم يمكن دعوى أن الشارع بعلمه الغيبي ربما أحرز بعلمه الغيبي الشارع صدفة أن مجموعة أخبار الآحاد يعني الثقات أكثر مطابقة للواقع من مجموع الشهرات، من جمعة عشر مجموع أخبار الثقة يطابق الواقع أكثر من مجموع الشهرات، يعني إذا 100 خبر ثقة يطابق منه الواقع 80، أما 80 ادعاء الشهرة الفتوائية ووجود شهرة الفتوائية لا يطابق الواقع بمقدار 20. يقول هذا علم الغيبي، لذلك جعل خبر الثقة حجة ولم تجعل الشهرة حجة. احنا نكمل هذا الكلام من السيد الشهيد، نقول أي أن كشف الشهرة الفتوائية عن حكم شرعي أضعف من كشف خبر الثقة بما هو خبر الثقة، هذا أضعف.
مجرد دعوة،
نعم
مجرد دعوة، يعني خبر يكون فيها مثلا كاشفية والثلاثية أكثر من الشهرة.
لا لا، مجموع الأخبار، مجموع أخبار الثقات مو خبر واحد، مجموع أخبار الثقات توصلك الى الواقع اكثر من مجموع الشهرات الفتوائيه. يقول السيد الشهيد هذا الكلام، نعم يمكن دعوى، هاي دعوى، ان الشارع بعلم الغيب ربما، ولذلك خبر الثقه الائمه ارشدوا الى حجيته. فيونس بن عبد الرحمن ثقه ااكل منه معالم ديني، قال نعم اما لكم مستراح تستريحون. بينما الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية لا تنظر إلى شهرة واحدة، نعم يمكن أن تقترن الشهرة صدفة بما يوجب أقوائيتها، نعم أقوائيتها في الكشف، أو يمكن أن يقترن خبر ثقة بما يوجب أضعفية كشفه، نعم قد يكون خبر ثقة كشفه ضعيف، إلا أن هذا استثناء. إحنا نقول مجموع الأخبار، شيء يقول مجموع أخبار الثقات مع مجموع الشهرات، خبر الثقات يوصل إلى الواقع أكثر من الشهرات الفتوائية. الشيخ المظفر لأجل تدعيم هذا التطبيق، الشيخ المظفر يقول والحق أنه لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة مهما بلغ الظن من القوة، لا دليل على حجية الظن الناشئ من الشهرة، وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة. هذا يلتقي هذا المدى، خبر عمل به المشهور شهرة فتوائية عمل به المشهور، نعم جدوى عملية، خبر ضعيف عمل به، أما الشهرة الفتوائية لوحدها بدون استنادها الى خبر. هذا الكلام كلامنا في الشهرة الفتوائية التي لا معنى استنادها الى خبر ضعيف، والا يصير شهرة فتوائية يعني عمل ضعيف، عمل العمل المشهور على وفقه ينجبر حسب القاعدة المعروفة عند المشهور. يقول: وإن كان من المسلم به أن الخبر الذي عمل به المشهور حجة ولو كان ضعيفا من ناحية السند كما سيأتي بيانه في محله، وقد ذكروا لحجية الشهرة جملة من الأدلة كلها مردودة. إذن الأدلة التي ذكرت الشهرة وكلها مردودة يوجب الشك في حجية الشهرة الفتوائية، والشك مسابق للقطع بعدمها. فقد ذكروا لحجية الشهرة أدلة ثلاثة، اثنان منها في ترجيح الرواية المشهورة على الرواية غير المشهورة وكلاهما حجة. جابوا إلى الفتوى المشهورة والفتوى غير المشهورة، الفتوى المشهورة شهرة فتوائية وفتوى غير مشهورة، هاي حجة وهاي حجة، لأن كل من مجتهد كل المجتهد. جابوا إلى هذا هذه الرواية التي يرويها المقبول جليل، ما هي الأدلة التي ذكرت لحجية الشهرة شهرة فتوائية؟ أقول: ما هو الدليل على حجية الشهرة الفتوائية؟ الدليل هو هذا، مقبولة عمر ابن حنظلة، مقبولة عمر ابن حنظلة فيها هذه، انتبه، بعد تساوي الروايتين في العدالة ينظران إلى ما كان من روايتهما عنا، الروايات المتعارضة وهي كلاها حجة، ينظران إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابه، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. خب، هاي رواية في الخبرين المتعارضين، وتقريب إسنادها على حجية الشهرة الفتوائية متوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد بالمجمع عليه في الرواية هو الشهرة المشهور، شهرة. كيف المراد بالمجمع عليه في الرواية هو الشهرة؟ لأن الرواية جعلت الشهرة في مقابل الشاذ، المجمع عليه جعلته في مقابل الشاذ. إذا ما المراد بالمجمع عليه؟ شهرة أحسن، هاي أولا. فإن المجمع عليه لا يوجد في مقابله شاذ، والرواية جعلت المجمع عليه في مقابله شاذ، إذن المراد من المجمع عليه الشهرة، هاي أولا. ثانيا قوله: فإن المجمع عليه لا ريب فيه تعليل عام يشمل الشهرة الفتوائية، فإن المجمع عليه، فالمجمع عليه هو المشهور شهرة فتوائية، المجمع عليه مراد من الشهرة الفتوائية، يقول فإن المجمع عليه يعني المشهور لا ريب فيه، هذا التعليل يشمل الشهرة الفتوائية، ولا يضر كون الحديث هو في الروايتين المتعارضتين الصحيحتين، لا يضر كون الرواية في الشهرة الروائية لأن المورد لا يخصص الوارد، فاستدلالهم على حجية الشهرة الفتوائية من هنا من هاتين المقدمتين أن المراد من المجمع عليه هو الشهرة، وتعليله أن المجمع عليه لا ريب فيه يعني المشهور شهرة لا ريب فيه. وكذلك طبعا أنا أقول هذا الاستدلال مخدوش، لكن استدلالهم على حجية الشهرة الفتوائية هو من الروايتين المتعارضتين، وكذلك ما ذكره في عوالي اللآلي عن العلامة، ما ذكره أيضا في الخبرين المتعارضين. سألت الباقر فقلت: جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان، فبأيهما أأخذ؟ قال: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر بما اشتهر. هنا في الروايتين المتعارضتين، هنا في الروايتين المتعارضتين، لكن قوله في الجواب السؤال عن الروايتين المتعارضتين، الجواب مطلق خذ بما اشتهر بين اصحابك، هذا دليل حجيه الشورى الفتوائيه. وان ورد الحديث في الخبرين المتعارضين، ولكن كلا الاستدلالين باطل. لذلك المغطي يقول في الادله التي ذكرت على حجية الشهرة الفتوائية كلها مردودة، لأن رواية حوالي اللآلي ضعيفة من ناحية السند أولا، بالإضافة إلى مناقشات أخرى. وأما الاستدلال الأول الذي استدل به في مقبولة عمر بن حمر أيضا مردود. هذا كله في التطبيق، يبقى الاستثناءات يأتي الكلام عليها.